على رسول الله وعلى من والاه بإسنادكم للمتصل للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ من رواية يحيى بن الليثي قال باب ما جاء في أكل اللحم. وبإسنادكم إليه قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. وبيلي قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم فقال ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحما. فقال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره وابن عمه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ باب ما جاء في لبس الخاتم. وبه لي قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن ديرار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنبذه وقال لا ألبسه أبدا. قال فنبذ الناس خواتيمهم. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن صدقة بن يسار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق.
اللهم صل وسلم
على صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان خير الورى من أرسله الله سبحانه وتعالى بصلاح الدنيا والأخرى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من رفعت لهم قدرا وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الخير والفضل أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك ذكر الحديث المتعلقة بالطعام والشراب وباللباس والزينة فيقول باب ما جاء في أكل اللحم. وأورد أثر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي يوحي إلى أن يختار المؤمنون لأنفسهم مسلكا وسطا حسنا في هذه الدنيا لا تتغلب عليهم الشهوات ولا يبالغون في تتبعها ولا تقطعهم عن الاستداء المعروف والفكر في حاجة الغير ولا تمنعهم حضورا مع الحق تبارك وتعالى في شيء من الطاعات والعبادات فيتوسطون في الأمر ويمضون على ما تيسر لهم بلا تكلفات ولا غلبة طبع بشهوة من الشهوات بل ما تيسر لهم أكلوه وحمدوا الله عليه وفرحوا به قل أو كثر كان من الفاخر أو من الرديء يقبلون الجميع بحسب ما يتيسر وما يسر الله تبارك وتعالى لهم أخذوه بلا تكلف ولا مبالغة ولا تحريم لما أحل الله تعالى ولا استرسال وراء ما أحل حتى يوقع فيما حرم أو يخل بوصف الأدب والحال مع الله تبارك وتعالى. فهذا هو المقصود. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم، وفي لفظ خير الإدام اللحم. وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون إذا لم يجدوا، فإذا وجدوا أكلوا. وقد يختار صلى الله عليه وسلم الجوع في شيء من الأيام والليالي، وكان يأكل اللحم ويحبه، يأكل الدجاجة ويحب الحلوى، ويستعذب له الماء البارد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان سفيان الثوري إذا سافر حمل معه سفرة فيها اللحم المشوي والفلوذج وغير ذلك. وجاء أن أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم، وهو يزيد في السمع، وهو سيد الطعام في الدنيا والآخرة. ومع ذلك جاء في من يداوم عليه أنه يقسو قلبه، وأن الله يبغض أهل البيت اللحامي الذين يواظبون على تناول اللحم أو لا يرون إداما غيره، ويجعلونه معهم في كل يوم أو في كل وقعة يتناولونها. فإذا علمنا المقصود بذلك التوسط، وأن تتحرر رغباتنا ووجهاتنا عن أن تنقطع بشيء من القواطع كائنا ما كان. وقد تمر عليه صلى الله عليه وسلم الشهران لا يوجد في شيء من أبياته نار، وإنما كان طعامهم التمر والماء. وقد يأتي لهم بعض الأصحاب بلبن فيذوقه صلى الله عليه وسلم في خلال شهرين. هذا حصل من حاله عليه الصلاة والسلام. وحصل مع ذلك أنه قال، لما يقول أبو عبيد، لما طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدران، وكان يعجبه الذراع، فناولت الذراع، ثم قال ناولني الذراع، فناولت الذراع الثاني، ثم قال ناولني الذراع. قلت يا رسول الله، كم للشام من ذراع؟ الشام فيها ذراعين فقط. فقال والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع، ما دعوته، فناولتني ذراعا بعد ذراع، ما سكت، لكنك استعجلت وتكلمت، خلاص ما عاد في الشاه الا ذراعين، خلاص. ولو انه بادر الى امتثال امري لوجد ذراعا ثالثا ورابعا. فيكون صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم وله من الاكل مده، لو اكلها فامره يناوله الذراع. وقال لو انك سكت لناولتني ذراعا بعد ذراع، ما دعوت وما دلوقتي. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وتقدم معنا ما قال لسيدنا أبي هريرة، اشرب. قال كدرويت، قال اشرب. ودرويت ثاني مرة، قال كدرويت، قال اشرب. حتى قال يا رسول الله، لا أجد له مساغا، كأن الري يخرج من بين أظفاره. فتبسم صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه الشبع الذي لا يكون ملازما لصاحبه ولا دائما، ليس بمذموم، ولكن الشبع الدائم والاستمرار على الشبع فهو الذي يذم. وأما الذي يجوع طويلا ثم يصادف أن يشبع أحيانا فلا إشكال في ذلك، مع أن الأصح للبدن أن لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لم يشبع، وذلك أقوى لصحة الإنسان و مصلحة أعضائه وبدنه. وذكر أثر سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال إياكم واللحم، أي الإكثار منه والمواظبة عليه المداومة عليه جعله ضروريا مهما. قال فإن له ضرابة، يعني عادة تحكم وترسخ في الإنسان فما يقدر على تركه بعد ذلك، كضراوة الخمر فإن عادتهم يلازمونها ويصعب على أحدهم أن يتركها. قال فكذلك للحم واعتياد مثل هذه الضراوة. وثم أورد الأثر الثاني عن سيدنا عمر أيضا أنه لقي سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومعه حمال لحم، الحمال ما حمله الإنسان، قال له حمال. وقال له سيدنا عمر ما هذا يا جابر؟ قال له سيدنا جابر يا أمير المؤمنين قريمنا إلى، يعني اشتدت شهوتنا اللحم، يعني لنا منه مدة إلى اللحم، فاشتريت بدرهم من لحم بدرهم. قال له سيدنا عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أليس يريد أحدكم أن يجمع أن يجيع نفسه ويوثر جاره بطعامه؟ طوافها وطاوي، يعني خالي البطن جايع، الطاوي خالي البطن جايع، يعني كأنه كان في وقت شدة واحتاج الناس فيه. فقال فكره له الاسترسال والتنعم بأكل اللحم، وقال ما دام الناس في حاجة خذ شيء مما تقدر عليه وأعطه المحتاجين. وهكذا جاء عن سيدنا جابر يقول لقيني عمر لأنه قد ابتعت لحما بدرهم، فقال ما هذا يا جابر؟ قلت قريمة أهلي فابتعت لحما بدرهم. جاء عمر لأنه يردد قريمة أهلي حتى تمنيت أن لم ألقى عمر، قريمة أهلي قريمة أهلي، ويقول قريمة أهلي كررها عليه. قال حتى وديت إنما لقيته ذلك اليوم. وقال أين تذهب عنكم، يعني تغيب وتخفى عنكم هذه الآية بالنسبة للمسترسلين في التولع بالشهوات والطيبات الحياة الدنيا مع نسيان المهمات والمقارم والفضائل. ويقال للكفار في القيامة في الآخرة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقول سبحانه وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وهكذا جاء في الرواية يقول أن عمر رأى في يد سيدنا جابر درهما، قال ما هذا الدرهم؟ قال اشتري به لحما لأهلي قريموا إليه. قال وكلما اشتهدتم شيئا اشتريتموه أين تذهب عنكم هذه الآية وتلاها. وجاء في رواية الإمام أحمد يقول مر جابر رضي الله عنه ومتعلق لحما على عمر وقال ما هذا يا جابر؟ قال لحما اشتريته. قالوا كلما اشتهيت شيئا اشتريته، أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني استوفيتم ما شهوات أنفسكم في عالم الدنيا. وإنما يخاطب بهذا الكفار يوم القيامة، فينبغي المؤمن أن لا يشابههم في غلبة نفسه عليه في تتبعه للشهوات، ولكن كما قال سيدنا عمر لولده كل يوما لحما وخبزا، قم اليوم خبزا وزيتا، كل يوما خبزا وسمنا، كل يوما خبزا وملحا، كل يوما خبزا غفارا. وهكذا در على ما هو تأسس شيء لابد منه وتصير مستعبد له، خذ لك ما تيسر من هذا ومن هذا. وهكذا وكان في وصفه صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد ويلبس ما وجد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذن لاحظوا ملاحظات فيما يتعلق بقوة إراداتهم العلية وتزكية نفوسهم، فربما منعوا أنفسهم شيئا من الشهوات المباحة، ولا سبيل إلى تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى، كما لا سبيل إلى إحلال ما حرم الله. جل جلاله وتعالى في علاه، وبقي بعد ذلك شأن التوسط وشأن عموم المسلمين وشأن خواصهم من أرباب السير إلى الله وأرباب الرقي في مراتب الحضور معه، فتختلف أحوال الناس وهكذا. ثم ذكر لنا ما يتعلق بلبس الخاتم، وأن خاتم الذهب حرام على الرجال، وأنه سن لهم استعمال خاتم الفضة كما استعمله صلى الله عليه وسلم، ووضع عليه بعد ذلك النقش للختم على الرسائل، أنه لما أراد مراسلة الملوك على الأرض فقيل له إنهم لا يقبلون إلا كتابا مختوما، فأمر أن ينقش على فصي خاتمه محمد رسول الله، وكلم الناقش يقول له اجعل اسم ربي أعلى واكتب تحته رسول واكتب تحت محمد، فكتبه بهذا الترتيب محمد رسول الله من تحت إلى أعلى إلى أعلى ليكون اسم الله فوق اسمه صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى دقة أدبه مع ربي عليه الصلاة والسلام، مع كون أمي لا يقرأ ولا يكتب، أمر الناقش والكاتب أن يرتبها ثلاثة أسطر وأن يجعل السطر الأعلى اسم الجلالة الله، يكتب تحته رسول وتحته محمد، فتكون محمد رسول الله من أسفل إلى أعلى. فما أحب أن يكتب اسمه في الأعلى محمد ثم رسول ثم يكون اسم الحق تعالى في آخر سطر، وأمره أن يقلب ذلك من حسن أدبه مع ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي. وبقي سنة الخاتم للرجال الفضة، ويكون في اليمين أو في الشمال، في اليمين أفضل، ويكون في الخنصر أو البنصر وفي الخنصر أفضل. أما النساء فيجوز لهن تعدد الخواتم واستعمال خواتم الذهب وغير ذلك من أنواع الزينة وفي أي الأصابع كانت، فالأمر واسع بالنسبة للنساء. واختلفوا في الرجل مع خاتم الفضة هل يجوز أن يلبس ثانيا أو يقتصر على واحد فقط ويحرم عليه لبس الثاني، وكذلك هل يتقيد وزنه بمثقال ونصف كما قال بعض الفقهاء أو يجوز أكثر من ذلك، ففيه خلاف بالنسبة للرجل. وقيل أنه لا يجوز أن يزيد وزن الخاتم الفضة على مثقال ونصف، وقيل يجوز أقل أو أكثر، وقيل أنه لا يجوز أن يستعمل خاتمين معا بل خاتم واحد، وقيل يجوز تعدد الخاتم. يقول باب ما جاء في لبس الخاتم، فينطق بفتح التاء وبكسرها خاتم وخاتم، وقرئ به في القرآن في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بعد ذلك يأتي فتح التاء وكسرها وينطق، وأيضا بخاتم وختم وختام وخاتيام وخيتوم وخيتام كلها من اللغة، وخاتم من اللغات في عند العرب، وأفصح هذا خاتم. قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم الذهب في أول الأمر ثم كره ذلك وحرمه على الرجال. كان يلبس خاتما من ذهب في رواية فلبسه ثلاثة أيام. نعم. فكان سيدنا أنس لم يره إلا يوما، ولهذا قال لبس يوما واحدا بحسب ما رأى، لكن غيره رأى ثلاثة أيام، وطرحه بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي نبذه ورماه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر ليبين الحكم للناس، فنبذه اطرحه وألقاه ونهى عن التقدم بالذهب وقال لا ألبسه أبدا، فنابذ الناس خواتيمهم يعني من الذهب اتباعا له صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن من العلماء من كره التختم للرجل إلا بالفضة فقط، ولكن جمهور العلماء على أن الفضة والحديد وغيرها مما ليس بذهب يجوز أن يتختم به الرجل. ولقد قال صلى الله عليه وسلم للذي أراد أن يتزوج التمس ولو خاتما من حديد، إن كان إنما يراد إعطاؤه للزوجة، ولكن يستانس بإطلاق الخاتم الحديد أنه حلال، وإنما يحرم التختم بالذهب فقط على الرجال، يحرم التختم بالذهب. فنبذ الناس وخواتيمهم اتباعا له صلى الله عليه وسلم لحرصهم على الاقتداء به. سواء جاء في لفظ أبي داود قديم صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أداره فيها خاتم من ذهب، فأخذه صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنت زينب قال تحلي بهذا يا بنية، خذي الخاتم ليش أنت، فلكونها بنت مرة أعطاها إياه وكرهه للرجال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبذلك يعرف أثر سعيد بن مسيب عن لبس الخاتم، قال له سعيد إلبسه، لما سأله يسار أو صدق بن يسار قال إلبسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك، يعني التختم بخاتم الفضة، فذلك لا يزال سنة للرجال. نعم أيوة. ولقوله لما ألقى خاتمه ألقى خواتيمهم يدل على أنه كان يلبس الخاتم بالعهد النبوي عامة الناس، فهذا يرد على من قال إنما يلبس الخاتم ذو السلطان وذو المكانة والوجاهة، فالأمر واسع. فمتفق على جواز التختم بالذهب للنساء والحرمة على الرجال، وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وعمل قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، وهكذا. واختلفوا في الصبي هل يجوز تحليته بالذهب، فمنهم من كرهه كما قال المالكية، ومنهم من حرمه كما قال الحنابلة، وقال الشافعية الصبي غير البالغ يجوز أن يحلى ويزين بذهب أو فضة، وخصوصا في مثل يوم عيد. وعلمنا أيضا أن الجمهور على جواز تختم الرجل بالفضة، فإنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، والخاتم هذا أحد الخواتم اللي استعملها ونقش عليها كانت مع سيدنا أبو بكر الصديق، ولما توفي كانت مع سيدنا عمر بن الخطاب، ولما توفي كان مع سيدنا عثمان بن عفان. لا شك أنهم ما كانوا يختمون بها، ولكن يمسكونها ويتبركون بها ويأخذونها عندهم. وبينما كان سيدنا عثمان على حافة بئر سقط الخاتم من يده في قباء، فأمر أن يلتمس، فأمر بنزع البير، نزحوها وما وجدوه، فسميت بير الخاتم قريب من مسجد قباء، سميت بير الخاتم لسقوط الخاتم على سيدنا عثمان. نعم. وهكذا يقول له الأئمة الأربعة عمدهم في جواز تختم الرجل بالفضة دون الذهب، وكذلك ما عدا ذلك من الزبرجد أو الزمرد أو الياقوت أو المرجان وغير ذلك كله لا يحرم. قال ولا بأس أن ينقش في الخاتم اسم الله، يقول كثير من أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم نجس، ولكن كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خادمه، أن فيه اسم الله واسم رسوله فما يدخل به الخلاء، وهكذا كل ما كان فيه اسم الله واسم رسوله أو أحد من الأنبياء والمرسلين ما يدخل به في الخلاء. والله أعلم. رزقنا الله اليقين والإيمان والمتابعة لحبيبه سيد الأكوان، وأصلح لنا بكل شأن، وبارك لنا في رجب وشعبان، بلغنا رمضان، أعاننا على صيام القيام، حفظنا من الأثم، أصلح شؤون أهل الإسلام والإيمان في سر والإعلان، دفع عنهم كيد النفس والهوى والشيطان، رزقهم متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم في كل شأن في خير ولطف وعافية. اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.